أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة. كان الكلام في حرمة أخذ الأجرة على الأذان، استدل على ذلك برواية حمران. في رواية حمران ذكر أمران، وهما أخذ الأجرة على الأذان وكان البحث فيها، والأمر الآخر أخذ الأجرة على الإمامة أو على الصلاة. فمن باب الكلام يجر الكلام، بما أن الرواية دلت على ذلك يشرع في هذا البحث حرمة أخذ الأجرة على إمامة الصلاة. ما الدليل على التحريم؟ دليلا، الدليل الأول ما تقدم في رواية حمران. الرواية تقول: ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر. والرواية ناظرة إلى فساد الدنيا واضمحلال الدين، فمن معالم فساد الدنيا ومن معالم اضمحلال الدين أخذ الأجرة على الصلاة. يعني أخذ الأجرة على الصلاة محرم، لأنه يؤدي إلى فساد الدين، اضمحلال الدين، فساد الدنيا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما تقدم سابقا من أن الإيجار مغاوضة، مبادلة مال بمنفعة، إذن لا بد من تحقق المنفعة ولا بد من عود المنفعة إلى المستأجر. فإذا تعلقت الإجارة بأمر قربي كالصلاة وإمامة الصلاة، فإذا صلى جماعة وأما المصلين ولم يقصد التقرب إلى الله بل قصد التقرب إلى المال والفلس، فحينئذ هذه الصلاة لا يتقرب بها. إذا كانت الصلاة لا يتقرب بها ليس فيها إخلاصان. إذا لم يكن فيها إخلاص في هذه الحالة لا تحقق ثواب الجماعة للمأموم، بالتالي لا يعود نافع إلى المأموم. النتيجة النهائية يكون بذل المال بإزاء إمامة الصلاة أكل للمال بالباطل. لماذا أكل للمال بالباطل؟ عليكم السلام. لأن إمامة الصلاة مشروطة بقصد القربى، ومع قصد أخذ الأجرة لا يتحقق قصد القربى ولا يتحقق الإخلاص، فيكون بذل المال بإزاء الإمامة سفهيا أكل للمال بالباطل لعدم عود نفع من المستأجر إلى المستأجر. ما هو النفع المتوخى؟ إقامة الجماعة. حينئذ لا تصح الجماعة. ثم بعد أن يتطرق وبعد أن تطرق إلى أخذ الأجرة على الإمامة يتطرق إلى أخذ الأجرة على الشهادة.
شيخنا ما ممكن أن يقال في أخذ الأجرة على الإمامة أن المحرم أخذ الأجرة على الصلاة الواجبة وهنا أخذ الأجرة على الجماعة، فهذا عنوان آخر لم يشترط فيه مثلا.
بارك الله فيكم. هو ليس ناظرا في التحريم إلى أخذ الأجر على الواجبات، النكتة في التحريم تنافي قصد القربى، تنافي أخذ الأجر مع قصد القربى مع الإخلاص، وهذا يتم في الواجبات والمستحبات.
ما اشترط فيه الجماعة في القربى؟
بعضهم قال هكذا، نفرق بين الصلاة وبين الإمامة، فالصلاة يشترط فيها الإخلاص وقصد القربى، وأما الإمامة فلا يشترط فيها قصد القربى، فالإجارة تعلقت بالإمامة لا بالصلاة، والإمامة ليست مشروطة بقصد القربى، فيصح الاستيجار ويصح أخذ الأجرة على ماذا؟ على الإمامة. لكن كما يقولون في النفس شيء مو معلوم، أن الإمامة ليست مشروطة بقصد القربى، إمامة الصلاة ليست مشروطة بالإخلاص، إمامة الجماعة ليست مشروطة بالقربى، هذا هو الكلام.
دليل.
نعم.
أن يختار دليل يعني.
على كل حال الصلاة مشروطة بقصد القربة. إمامة الصلاة هل هي مشروطة بقصد القربة أو لا؟ مثل الكلام الذي مر في النيابة في الصلاة، قالوا النيابة ليست مشروطة بقصد القربة لكن الصلاة مشروطة بقصد القربة، فيبقى تنقيح هذا الموضوع، هل الإمام مشروطة بقصد القربة أو لا؟ إن قلنا إنها ليست مشروطة صحة الإجارة، وإن قلنا باشتراطها لم تصح الإجارة. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ومن هنا يعني دلالة الرواية المتقدمة، رواية حمران الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين، فيها قوله عليه السلام: ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر. من هنا قوله والصلاة بالأجر.
شيخنا بس على رواية حمران، وليش ما كان عندهم مثلا وثاقة إبراهيم بن هاشم في فترة الشيخ الأنصاري؟
تريد ندخل في إبراهيم بن هاشم؟ نطول هذا بحث رجالي يصير طويل،
يعني معلومة من توثيقه؟
لا مو معلومة عن توثيقه. إبراهيم بن هاشم إن شاء الله يسأل وقت ندخل فيه. إبراهيم بن هاشم ما كان البلاء ندخل. إبراهيم بن هاشم هو والد علي بن إبراهيم القمي، ولا شك ولا ريب في جلالة قدر ابنه علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير وجلالة قدره، إنما الكلام في حال أبيه. إبراهيم بن هاشم لم ينص على وثاقته، يعني لم يذكروا ثقة، ثقة النقاء، لم ينص على توثيقه، لكن مدح مدحا لا يقصر عن التوثيق. مثلا قال النجاشي في حقه: شيخ القميين ووجههم وأول من نشر حديث الكوفيين بقم. فقال بعضهم: هذا مدح فيفيد حسنه فتكون الرواية حسنة، لكن قال البعض إن هذا المدح لا يقصر عن التوثيق. لماذا؟ لأنه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، ومدرسة قوم آنذاك أيام الجوادين صلوات الله وسلامه عليهما إلى العسكريين كانت مدرسة حديث. قم المقدسة آنذاك جاءها الأشعريون، والأشعريون قبيلة كانت في الكوفة، فقاتلهم الحجاج بن يوسف الثقفي فهاجروا من الكوفة إلى قم. ومن أبرز وجوههم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، وكان يتشدد في الحديث لدرجة أنه طرد شخصين من كبار الرواة. الأول هو صاحب المحاسب وهو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، طرده من قوم لأنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. فبمجرد روايته عن الضعفاء واعتماده للمراسيل طرده أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي من قوم، ولكن أرجعه بعد ذلك. ولما توفي مشى في جنازته حاسر الرأس حافي القدمين إعرابا عن ندامته على ما قام به وعلى ما فعل. والراوي الثاني، الشخص الثاني، هو سهل بن زياد الآدمي، لأنه كان يروي بعض الروايات التي فيها شائبة الغلو فطرده من قوم. هؤلاء الرواة الثلاثة يروي عنهم الكليني عدته، الكليني عدة من أصحابنا قرابة 20 عدة، العدة قد تكون في بداية السنة، في نهاية السنة، في وسط السنة. العدة التي يبدأ بها السنة أول ما يبدأ بها الكليني عدة من أصحابنا هي أشهر العدد. هذه العدة التي يبدأ بها السنة مشهورة عن ثلاثة: واحد أحمد بن محمد بن عيسى الطارد، اثنين المطرودين سهل بن زياد الآدمي وأحمد بن محمد بن خالد البرقي. يعني هؤلاء البرقي وسهل بن زياد الآدمي كانوا من الرواة الكبار، وعلى الرغم من ذلك يعني كلين أيضا أكثر من الرواية عنهم، رغم ذلك طرد هذين الاثنين لتشدده. إذا مدرسة قم كانت مدرسة متشددة في الرواية وفي الحديث. بمجرد أن تشعر أن من هذه الرواية يشم رائحة الغلو تتخذ إجراء مع الراوي. فكيف يأتي إبراهيم ابن هاشم وينشر حديث الكوفيين بقوم ولا يوجد على أي اعتراض؟ ثم له هذه المنقبة، أول من نشر حديث الكوفيين بقوم. بالتالي بعضهم قال إن إبراهيم ابن هاشم لا يقصر عن الوثاقة، بعضهم يعبر يقول معتبرة إبراهيم ابن هاشم، يعني سواء كانت حسنة روايته سواء كانت حسنة أو صحيحة فهي معتبرة. الرأي المعروف والمشهور أنها حسنة. مؤخرا السيد الخوي رحمة الله عليه اعتبرها صحيحة. مستنده رحمه الله ما نقله السيد ابن طاووس في كتاب فلاح السائل، والكتاب مطبوع للسيد ابن طاووس. السيد ابن طاووس في كتاب فلاح السائل نقل اتفاق الطائفة على وثاقة إبراهيم بن هاشم، نقل الاتفاق يعني الإجماع. السيد الخوي رحمه الله قال هذا الاتفاق، هذا الإجماع منقول أم محصل؟ منقول. من الناقل للإجماع؟ السيد ابن طاووس. السيد ابن طاووس من المتقدمين أم من المتأخرين؟ من المتأخرين. السيد الخوئي لا يقبل توثيقات المتأخرين، بالتالي لا يثبت هذا الإجماع، لكن قال هكذا. لم يثبت لدينا الإجماع لأن الناقل من المتأخرين، وكما أن الإجماع المنقول ليس بحجة، لكن من نقل هذا الإجماع لا أقل يكشف هذا الإجماع عن رأي واحد من القدماء، لا يمكن أن يكون هذا الإجماع اعتباطيا. فإذا نقل السيد ابن طاووس الإجماع على وثاقة إبراهيم ابن هاشم يكشف لا أقل عن رأي واحد من القدماء، لا أقل يكشف عن توثيق واحد من القدماء لإبراهيم ابن هاشم، بالتالي يثبت وثاقة إبراهيم ابن هاشم. والصحيح عندنا عدم ثبوت التوثيق بكلام السيد ابن طاووس لأنه من المتأخرين، وبالتالي في نقله للإجماع أولا وفي نقله عن واحد من القدماء ثانيا، توثيق واحد من القدماء ثانيا، نشك هل هذا التوثيق لشخص أو بالإجماع، أو بالإجماع هل هو عن حس أو حدس، فلا تجري أصالة الحس العقلائية. أصالة الحس العقلائية تجري في حق المتقدمين دون المتأخرين، والسيد ابن طاووس من المتأخرين، وبالتالي لا يمكن توثيق إبراهيم بن هاشم استنادا إلى نقل السيد ابن طاووس الاتفاق على وثاقة إبراهيم بن هاشم، خلافا لسيد أساتذتنا السيد الخوي رحمه الله، وخلافا لأستاذنا الوقور سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله. هذا خلاصة في حق إبراهيم بن هاشم. بعد تفصيل الكلام اتراجعون ترجمة إبراهيم بن هاشم في معجم رجال الحديث، هذا مقطع، وتراجعون مقدمة معجم رجال الحديث للسيد الخوي عندما تطرق إلى توثيقات المتأخرين، هناك في نهاية البحث تطرق إلى نقل السيد بن طاووس الاتفاق على وثاقة إبراهيم بن هاشم. وإن كانت رواية إبراهيم بن هاشم عندنا لا تقل عن الوثاقة، لأن المدح أقوى من التصريح، يعني قولهم أول من نشر حديث الكوفيين شيخ القمين ووجهه، هذا يكفي، تقول ثقة قليل في حقه، فبالتالي لا نقول بوثاقته استنادا إلى نقل السيد ابن طاووس ونقله للاتفاق، بل لأن المدح لا يقصر عن التوثيق فتكون روايته صحيحة على أساس هذا المبنى. واضح إن شاء الله. أما في زمن الشيخ الأنصاري كان يركز على المدح فقط من دون نظر إلى نقل السيد ابن طاووس للاتفاق في فلاح السائل، هذا أشار له السيد الخوي مؤخرا. ومن هنا يعني دلالة الرواية المتقدمة والصلاة بالأجل، الدليل الأول يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة. الدليل الأول الرواية، رواية حمران تقول حسنة إبراهيم بن هاشم أو صحيحة حمران. الدليل الثاني مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة، موافقتها يعني حرمة أخذ الأجر على الإمامة للقاعدة المتقدمة، من أن ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الإخلاص القرب إلى الله تعالى. لا يجوز الاستئجار عليه. لماذا؟ لأن شرط العمل المستأجر عليه قابلية إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له للعمال، لأجل استحقاق المستأجر له، المستأجر يعني الغير له، حتى يكون، حتى يعني لكي يكون وفاء بالعام. وما كان من قبيل العبادة مثل إمامة الجماعة غير قابل لذلك. يعني ماذا لذلك؟ إيقاع الأمل لأجل استحقاق المستأجر له. يعني العمل إما أن توقعه لأجل الإخلاص لله، وإما أن تأتي به لأجل استحقاق الغير له، لأجل استحقاق المستأجر له. لا يمكن أن تأتي بعمل لله ولأجل استحقاق الغير، استحقاق الله واستحقاق الغير. طبعا نوقش هذا الكلام بأن ما يراد به وما يقصد فيه الإخلاص هو الصلاة، وأما الإمامة فليست مشروطة بالإخلاص. وفي هذا تأمل. هذا تمام الكلام في أين؟ في أخذ الأجر على إمامة الصلاة. يبقى الأمر الأخير، أخذ الأجر على تحمل الشهادة. يقول الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا دعي للشهادة يجب عليه تحمل الشهادة ويجب عليه أداء الشهادة، لا يجوز له. الله عز وجل في كتابه يقول: فإنه آثم قلبه، مأثوم إذا ما يتحمل الشهادة. طبعا الشهادة، تحمل الشهادة وأداء الشهادة مع الوجوب العيني واضح لما تقدم من أن الواجب العيني مقهور عليه. فإذا كان مقهورا عليه لا يجوز له أن يأخذ بإزائه أجرا. متى تكون الشهادة واجبا عينيا؟ إذا انحصرت به، صارت قضية قتل أو سرقة، لا يوجد إلا شاهد واحد أو شاهدين، يجب عليهم أن يشهدوا. وأما إذا وجد شهود كثر في هذه الحالة يصير الواجب واجبا كفائيا، يعني أداء الشهادة واجبا كفائيا. إذا واجب كفائي لماذا يجب عليه تحمل الشهادة وأداء الشهادة؟ لما تقدم من أن الشهادة حق للمشهود له. هذا ما تقدم من قبيل تجهيز الميت. إذا قلنا أن تجهيز الميت حق من حقوق المسلم، إذا قلنا أن تعليم الصلاة حق من حقوق المسلم، تعليم الفقه، تعليم الأحكام، بالتالي لا يجوز أخذ الأجر على تعليم الأحكام، ولا يجوز أخذ الأجر على تجهيز الميت، كذلك لا يجوز أخذ الأجر على أداء الشهادة. من هذا الدليل الثاني يعلم أنه لا يجوز أخذ الأجر لا من المشهود له ولا من غير المشهود له. يعني افترض ربما تحصل قضية سرقة، اللي شهدوا القضية 10، 2 منهم أو 1 منهم من التجار وما عنده وقت يروح المحكمة ويشهد ويضيع وقته، فقال إلى 2 من الشهود اللي عاينوا: أنا أعطيكم فلوس وروحوا اشهدوا حتى تسقط عنا الشهادة. هنا الدافع للأجرة ليس المشهود له من سرق دكانه، لا، الدافع للأجرة هو الشاهد الآخر وله نافع. ما هو النفع الراجع إليه؟ سقوط وجوب أداء الشهادة أو تحمل الشهادة عنه. فإذا من ناحية أن الأجر لا يقابل بمنفعة، لا، الأجرة تقابل بمنفعة، تعود إليه منفعة. سقوط تحمل الشهادة عنه، سقوط وجوب الشهادة عنه، لكن لا يجوز، وهذه المعاملة غير صحيحة. لماذا؟ لأن الشهادة حق للمشهود له، ولا يجوز أن يبذل الأجر في مقابل الحق، هذا حق للمشهود له، فلا يجوز للمشهود له أن يبذل الأجر في مقابلها، ولا يجوز حتى لغير المشهود له أن يبذل الأجر في مقابل هذه الشهادة. النتيجة النهائية يجب تحمل الشهادة، يجب أداء الشهادة، ولا يجوز بذل الأجر في مقابل الشهادة، سواء وجبت الشهادة بالوجوب العيني كما لو انحصر الشاهد، أم بالوجوب الكفائي كما لو تعدد الشاهد. الوجوب العيني مضى الكلام عنه لأنه مقهور عليه، وما دام مقهورا عليه لا يصح أن يبذل بإزائه مبلغ وأجر، لأن العمل حينئذ يكون غير محترم، مقهور عليه، مجبور عليه. وأما مع الوجوب الكفائي فهو غير مقهور عليه، ولكن هذا حق للمشهود له. ومن هذا الأمر أنه حق يعلم أنه لا يجوز بذل الأجرة، لا من جهة المبذول له، لا من جهة المشهود له، ولا من جهة غيره. واضح إن شاء الله. ثم يشير في الأخير إلى نقطة مهمة، الواجب عليه ما هو؟ أداء الشهادة، تحمل الشهادة. أما المقدمات لا تجب عليه، مثلا لو كان الذهاب إلى المحكمة يحتاج إلى سيارة، والسيارة تحتاج إلى أجرة وإلى فلوس، ما يجب عليه أن يبذل الأجرة، هو يجب عليه أن يشهد. أما أن يبذل مال لكي يذهب للشهادة لا يجب عليه. وبالتالي إذا أمكن أن تعقد الشهادة في بيته، القاضي يجي أو كاتب العدل في يومنا هذا يأتي إلى بيته يسمع منا الشهادة، له أن يمتنع، يقول أنا لا أذهب إلى المحكمة، خلهم يجوني، له ذلك. لا يجب عليه الذهاب أو بذل الأجرة، يجب عليه الأداء. فإذا تمكن من أداء الشهادة وتحمل الشهادة في بيته لا يلزم بالذهاب إلى المحكمة والذهاب إلى القاضي، القاضي يجي كاتب العدل هو الذي يأتي إليه. هذا تمام الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات. نقرأ هذا المقدار. ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجر عليها عند المشهور تحمل الشهادة بناء على وجوبه، يعني وجوب تحمل الشهادة، كما هو أحد الأقوال في المسألة، قول آخر بعدم الوجوب، لكن المشهور وجوب الأداء ووجوب تحمل الشهادة، لقوله تعالى ولا يعبأ الشهداء وإذا ما دعوا، المفسر في الصحيح بالدعاء للتحمل هنا، ولا يعبأ الشهداء إذا ما دعوا، إذا ما دعوا، ما المراد إذا ما دعوا؟ يعني إذا دعوهم، ما المراد بدعوتهم؟ الرواية نعم، الرواية نعم، الرواية تقول الدعاء للتحمل، يعني دعوهم لتحمل الشهادة، استدعتهم المحكمة، يا فلان يقولون أنت شهدت حادثة السرقة والقتل، تعال تحمل الشهادة. وكذلك أداء الشهادة، يعني يحرم أخذ الأجر على أداء الشهادة. والآن حصلت قضية، قال أنا ما أروح أدي الشهادة إلا بفلوس، بعها عمل المسلم محترم، أنا ما أضيع وقته، ما لا يجوز له أخذ الأجر على أداء الشهادة لوجوبه، يعني أداء الشهادة عينا أو كفاية. عينا إذا انحصر الشاهد، كفاية إذا لم ينحصر. وهو تحريم أخذ الأجر على الشهادة، يعني على تحمل الشهادة أو أداء الشهادة، مع الوجوب العيني واضح. لماذا واضح؟ لأنه مقهور عليه، مجبور عليه، ولا يجوز له أخذ الأجر على العمل المجبور عليه. وأما مع الوجوب الكفاية، يعني وأما حرمة أخذ الأجر مع كون أداء الشهادة واجب كفائية، فلأن المستفاد من أدلة الشهادة كون التحمل والأداء حقا للمشهود له على الشاهد، يعني مثل أحكام الميت، تجهيز الميت حق للميت، تعليم الفقه حق للمسلم الجاهل. فالموجود في الخارج من الشاهد، يعني فالذي يوجد في الخارج من الشاهد، ما هو الذي يوجد في الخارج؟ الأداء والتحمل، تحمل الشهادة وأداءها، حق للمشهود له، لمن شهد في حقه، لا يقابل هذا الحق بعوضين. واضح ولا؟ أنك مقهور على أداء هذا الحق. إذا مقهور على أداء هذا الحق كيف يقابل بعوض؟ للزوم مقابلة حق الشخص بشيء من ماله. هذا حق إليه وتأخذ عليه مال، مثل واحد تأخذ سيارته وتأخذ منه فلوس، ما يصير. هذه الشهادة حق له وتأخذ منه المال فتقابل حقه بشيء من ماله، هذا غير صحيح. قال للزوم مقابلة حق الشخص وهو المشهود له، الشهادة المشهود له بشيء من ماله، فيرجع إلى أكل المال بالباطل، يعني أكل المال من دون مقابل، فهذه معاملة سفهية، كيف تقابل حقه بماله الخاص؟ ومنه يعني من دليل عدم جواز أخذ شيء على الشهادة، أي دليل؟ من أن الشهادة حق له ولا يجوز أخذ الشيء على حقه. يعرف بعض أنه لا يجوز أخذ الأجر لا منه ولا من غيره. قال ومنه يعني من أنها حق للمشهود له، أن الشهادة حق للمشهود له، يظهر أنه كما لا يجوز أخذ الأجر من المشهود له، كذلك لا يجوز يعني أخذ الأجرة من بعض من وجبت عليه كفايتين. ترضى الشاهد والحادثة 20 واحد، 10 قالوا احنا ما نشهد، احنا ندفع عليكم فلوس وروحوا اشهدوا. إذا استأجره، يعني استأجر من وجبت عليه الشهادة كفاية، استأجر شخصا آخر لفائدة إسقاطها عن نفسه، إسقاطها الشهادة عن نفسه، لأنها واجب وجوب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. يا فلان هذا فلوس تغير لنفوس، روح اشهد حتى تسقط عن الشهادة، لا يجوز بذل أخذ الأجر في مقابل هذه الشهادة. الآن يشير إلى أن الواجب هو الشهادة وليس مقدمات الشهادة من ذهاب وإياب إلى آخره. ثم إنه لا فرق في حرمة الأجرة، يعني الإجارة، بين توقف التحمل أو الأداء على قطع مسافة طويلة وعدمه. يحرم أخذ الأجرة، يجب عليه الأداء. نعم لو احتاج إلى بذل مال، لو احتاج يعني قطع المسافة إلى بذل مال، فالظاهر عدم وجوبه، عدم وجوب قطع المال، بذل المال. ولو أمكن إحضار الواقعة، ما المراد إحضار الواقعة؟ يعني المرافعة، المحاكمة. واضح ولا؟ الواقعة ما يتداول فيها شؤون الواقعة وهي المحكمة. ولو أمكن إحضار الواقعة، المحكمة والمرافعة، عند من يراد تحمل تحمله للشهادة، يعني يحضر القاضي عنده، هذا ذاك الزمان، الآن ما يصير بعد، صعبة. يقول لك نسوي لنا محاكم في البيوت، محكمة متنقلة. فله يعني من أراد أن يتحمل الشهادة أن يمتنع من الحضور، يعني أن يمتنع من الحضور إلى الواقعة، يعني يمتنع من الحضور إلى المحكمة، ويطلب الإحضار، يعني إحضار الواقعة، إحضار المحكمة. هم يجون إليه يقول لهم العلم يؤتى ولا يأتي، ما عدنا وقت. أو ذاك التاجر يقول له تعال لي المكتب في السوق. بقي الكلام في شيئين، الآن شيء لطيف، الآن هي مسكين اللي يأذن ما يجوز لي يأخذ أجره، اللي يتحمل الشهادة ما يجوز لي يأخذ أجره، اللي يقضي ما يجوز لي يأخذ أجره، اللي يجهز الميت ما يجوز لي يأخذ أجره، اللي يصلي جماعة ما يأخذ أجره. يا أخي يا أخي، بيقولون بطلنا يا أخي، كيف نعيش؟ يقولون هذا يرتزق من بيت المال، والمراد بالرزق من بيت المال ليس المراد بذل الأجرة أو الجعالة. إذا كان المراد من الارتزاق من بيت المال أخذ الأجرة، يعني عقد إجارة من بيت مال المسلمين، أو أخذ الجعالة من بيت مال المسلمين، يعني ماذا جعالة؟ يعني من قضى في قضية فلان فله كذا، هكذا يقول ولي الأمر الأمين على بيت المال، من أما المؤمنين في المسجد الفلاني فله كذا. هنا أصلا الحرمة تشتد. لماذا الحرمة تشتد؟ لأن الإجارة على الواجبات والمستحبات لا تجوز، فإذا بذل لها من مال شخصي فالإثم على الشخص، أما يبذل لها من بيت مال المسلمين فهذا حق عام، الإثم أكثر. ما سمعتون الرواية عن أمير المؤمنين لما جاءه أخوه عقيل المعروف اللي الخطباء يجيبونه، أدنى له الحديدة، أحمى له حديدة وأدناها، مو حرقها طبعا، قربها. وفي رواية كان معه، كان عقيل مع أمير المؤمنين على سطح دار الإمارة، فأمير المؤمنين أطل على السوق، قال له الآن هذا وقت الظهيرة وقد ذهب التجار إلى بيوتهم ووضعوا النقود في الصناديق، اذهب إلى أحد الصناديق واكسرها وخذ ما فيها. فقال له عقيل أتأمرني بالسرقة؟ فقال علي عليه السلام أن تسرق واحدا من المسلمين خير لك من أن تسرق الجميع. أنت تريد من بيت مال المسلمين تسرقهم كلهم؟ هذا موجود في بعض النقولات التاريخية، هذا زين للخطباء، ثلاث نقولات أنه أحمى حديدة، أنه قال له كذا، ثم في نقل آخر قال له اذهب إلى المكان الفلاني واخذ منه كذا. بالتالي ليس المراد من الارتزاق أخذ الأجرة في مقابل العمل، لا، المراد من الارتزاق أنه يقوم بهذه الأمور من قضاء وأذان إلى آخره، ولكن إذا لم يستطع المعاش ولي الأمر ولي بيت المسلمين يصرف له مقدار رزقه، يعني الرزق الذي به كفايته يستطيع أن يعيش من خلاله. ومن هنا يعلم أنه يشترط فيه الفقر، ولا يعطى الغني. طالب العلم أيضا من هذا القبيل، طلاب العلوم الدينية يعطونهم الشهرية والراتب، ليست أجرة وإنما ارتزاق، طبعا على المباني، على المباني. السيد الخوي رحمه الله كان عند أنه هو ولي الأمر ويرى مصلحة قد يستأجر الطالب هكذا ويدفع له أجرة، لكن الرأي المعروف والمشهور أن طالب العلم يرتزق من بيت المال، يعني لا يعطى أجرة في مقابل الدراسة، عوض ومعوض، المبلغ عوض والدراسة معوض، لا، هو يدرس قربة إلى الله، يقضي قربة إلى الله، يصلي قربة إلى الله، فإن تمكن أن يعمل ويدرس كما هو صاحب الحدائق رحمه الله فبها ونعمت، ما يجوز إليه أن يأخذ من بيت المال. إن لم يتمكن في هذه الحالة يرتزق من بيت المال. هذا الرأي الأول، يشترط فيه الفقر ويأخذ مقدار كفايته، ولا يجوز له أن يأخذ أكثر من مقدار كفايته. أعرف أحد الفضلاء الكبار يدرس في حوزات وهو أقوى درس في تلك الحوزة، يعطون الشهرية في نهاية الشهر يروح إلى الوكيل الذي يدرس في حوزته وقوام حوزة تبه، يقول له هذا المقدار فضل من الشهرية، يرجع يقول له لا أبقه أبقه لك. هذا المسلك الأول، ويراه الشيخ الأنصاري، ولذلك الشيخ الأنصاري عاش على صلاة الاستئجار، ما كان يأكل من أموال الإمام عليه السلام. الشيخ الأنصاري ما عاش على الحقوق، من أموال الاستئجار. في مبنى ثاني، أنه يجوز أن يرتزق من بيت المال، ويجوز له حتى أن يأخذ أكثر من مقدار كفايته، حتى الغني يجوز له إذا شخص ولي الأمر وجود مصلحة. فالصرف من بيت المال منوط بوجود مصلحة. يقولون أحد الفقهاء من زمان في أيام النجف، شخص جاسوس ويصرف إلى هذا المرجع شهرية، ذهبوا إليه قالوا له كيف تصرف، هذا سهم الإمام، كيف تصرف إلى هذا الرجل جاسوس؟ قال أنا يجب علي أن أدفع له لكي أدفع الضرر عن نفسي، وهو يحرم عليه أن يأخذ. واضح ولا؟ إذن هذا لتشخيص ولي الأمر. الله يرحمه أستاذنا الميرزا جواد التبريزي رحمه الله. الميرزا جواد مرة سألت في الطريق، في طريقه إلى الدرس، ميرزا جواد التبريزي رحمه الله، قلت له شيخنا هل يجوز لطالب العلم الغني أن يأخذ الشهرية؟ وهو يمشي في الطريق التفت إليه قال إذا أخذها للتوسعة على نفسه فلا بأس. من باب التوسعة على الناس لا بأس. استفتيت في المكتب قال الأحوط أن لا يأخذ إذا كان غنيا. على كل حال هذه مسالك، المسلك الأول أنه يشترط فيه الفقر، إذا كان غنيا لا يجوز. المسلك الثاني يجوز إذا فيه مصلحة، إذا شخص ولي الأمر ولي بيت المسلمين أنه يستحق المال ويستحق أكثر من ذلك. يعني قد يكون مثلا شخص وجيها في قومه يحتاج إلى ضيافة ويحتاج بحيث يصرف له، له مراجعات كثيرة يحتاج أن تبذل له أكثر، هذا يخضع لتشخيص ولي الأمر. أكثر علمائنا سيرتهم على عدم الارتزاق من بيت المال. أستاذنا المعظم سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني لا يأكل من بيت المال، كان يقرأ في الكويت تقريبا 25 إلى 30 سنة، يقرأ وفلوس القراءة الحسينية شغلها وإلى اليوم يعيش بها، والآن مرجع ما يأكل منها. سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني حفظه الله في النجف الأشرف أيضا لا يأكل من أموال الإمام، يعيش على الهدايا. سماحة آية الله العظمى ولي أمر المسلمين الإمام السيد علي الحسين الخامنئي أيضا لا يأكل من أموال الإمام عليه السلام، بل يأكل من الهدايا التي تصله. هذه سيرة يعني مستحكمة بين علمائنا. توجد سيرة بالعكس، أستاذنا المبجل سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم يقول أنا لا أقبل الهدايا حتى لا يكون فيها مني عليه، ولا أأكل إلا من أموال الإمام عليه السلام لأنني لا أجد أطهر من هذه الأموال، قال لي شيخنا نحن نشتغل في شركة صاحب العصر والجماعة، صح مش تقصير، صحيح يوجد تقصير لكن قلبه واسع إن شاء الله. على كل حال هذه مسالك. البعض قد يتشدد وما يأكل من أموال الإمام عليه السلام، النتيجة يروح يشتغل، مع مرور الزمن يشتغل خياط أو يشتغل في التجارة، مع مرور الزمن يصير خياط يتعلم، يصير تاجر يتعلم، ما يصير معمم خياط أو معمم يتاجر. فرق له بين سياسي يتعلم الفقه وبين فقيه يمتهن السياسة، فرق بين خطيب يتعلم وبين عالم يخطب. اللي بيصيرون خطباء خلي يصير عالم يخطب، مو خطيب يتعلم، خلي يصير عالم يمتهن السياسة، مو سياسي يتعلم. كذلك هنا عالم يمتهن التجارة لكن قليل اللي يقدر يجمع، مع مرور الزمن يصير تاجر. الآن كثير من تجار طهران كانوا طلاب عندهم مستوى في النجف، لورعهم وتقواهم تجنبوا دخلوا في التجارة، مع مرور الزمن صاروا تجار، ما صاروا طلاب علوم دينية. الآن بعضهم دارس مكاسب وبيع ويتكلم إياك في مقولات وناقش. بعض تجار طهران كان طالب علم وترك. وأحيانا لا يصير إفراط، نعم أنا من شأني وأستحق ومثلي له أن يصرف كذا من سهم الإمام بعد لا حساب ولا كتاب، لا إفراط ولا تفريط، وجعلناكم أمة وسطا. بقي الكلام في شيء وهو أن كثيرا من الأصحاب صرحوا في كثير من الواجبات والمستحبات. الواجبات مثل القضاء، المستحبات مثل الأذان التي يحرم أخذ الأجر عليها، صرحوا بجواز ارتزاق مؤديها من بيت المال المعد لمصالح المسلمين، وليس المراد أخذ الأجرة أو الجعل يعني الجعالة من بيت المال، لأن ما دل على تحريم العوض الإجارة لا فرق فيه بين كونه العوض من بيت المال أو من غيره يعني من غير بيت المال، بل حيث استفدنا. لاحظ حيث هذا مبتدأ، لاحظ العبارة مطلع المبتدأ والخبر حتى تصير واضحة، بل حيث استفدنا هذا مبتدأ، حيث استفدنا من دليل الوجوب يعني وجوب الشهادة كونه حقا يعني كون وجوب الشهادة حق إلى المشهود له، حقا للغير يجب أداؤه إليه عينين عند الانحصار أو كفاية عند عدم الانحصار، فيكون أكل المال بإزائه بإزاء هذا الحق حق المشهود له أكلا له بالباطل يعني أكلا للمال بالباطل. كان إعطاؤه هذا الخبر، يلا لاحظ إياي نقرأ من جديد المبتدأ والخبر، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، هكذا بعد أخذنا في الألفية. بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه حقا للغير كان إعطاؤه العوض من بيت المال أولى بالحرمة. هذا الخبر لماذا إعطاء من بيت المال أولى بالحرمة؟ لأنه من المال الشخصي حرام، فمن المال العام أولى، الحرمة تكون أولى. واضح العبارة أولى؟ لماذا أولى بالحرمة؟ قال لأنه تضييع له يعني لبيت المال، إهدار لثروة بيت المال، وإعطاء مال المسلمين بإزاء ما يستحق المسلمون على العامل. من هو العامل هنا؟ الشاهد. هذا حق للمسلمين وعلى حقهم تعطيهم من أموالهم، مشكل هذا. الشهادة حق لكل مسلم مجانية، تعطي هذا الشاهد من بيت مال المسلمين لحق المسلمين، مشكل. بل المراد يعني من الارتزاق أنه إذا قام المكلف بما يجب عليه كفاية أو عينان مما يرجع إلى مصالح المؤمنين وحقوقهم كالقضاء والإفتاء والأذان والإقامة ونحوها. ورأى ولي المسلمين المصلحة في تعيين شيء من بيت المال له في اليوم أو الشهر أو السنة من جهة قيامه بذلك الأمر لكونه فقيرا، هذا علة الاسترزاق، علة الاسترزاق كون ماذا؟ فقير. رحمة الله على السيد الخلخالي، كان يجاوب استفتاءات السيد الخوي، فقيه من تلامذة المحقق العراقي، كان لتواضعه يجاوب استفتاءات السيد الخوي. السيد الخوي يصرف له في الشهر 50 دينار، عايش مثل بقية الطلبة. خبرني واحد كان هناك شاهد الحادثة، السيد الخوي يوزع هدايا على الطلبة، فهذا اللي يوزع يدور يعطيهم، طاف يم السيد تباعد ما أعطى، السيد مديده قال الهدية، قال هذه الهدية للطلبة، أنت آية الله، هذه مو إلى آية الله، قال لا أعطنا هذه وخذ آية الله حق. فهذا الفاضل الذي شهد هذه الحادثة يقول: سألت السيد الخلخالي عن مسألة وقلت له أريد أن أعرف رأيك الشخصي في هذه المسألة. قال له: وما يهمك، المهم رأي آغا، المهم رأي السيد الخوي، لا دخل لك برأيي. قال: لا أنا أريد رأيك الشخصي. قال له: قم عني قم عني، من يتبوأ هذا المقعد إما رقبة متينة أو إنه ما يفهم شيء، إما رقبة متينة أو ما يعرف عظم هذا الموقع، وأنا رقبتي مو متينة، فلا تسألني عن رأيي. الرجل من تلامذة المحقق العراقي، الآن كثير بسرعة يتجرأ أن يفتي، وبسرعة فر من الفتيا كفرارك من الأسد، لكونه فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور من قضاء وغيره عن تحصيل ضرورياته، فيعين له ما يرفع حاجته وإن كان أزيد من أجرة المثل أو أقل منها. ليس المدار على أجرة المثل، المدار على تقدير ولي الأمر. ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله، قبل القيام بالعمل، لأن هذا خاضع للمصلحة ليس في مقابل العمل. حتى أنه لو قيل له: اقض في البلد وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال، جاز ولم يكن جعالا. لماذا قال حتى إذا كان؟ لأن ظاهر العبارة الجعالة، ظاهر العبارة الجعالة أو الأجرة، اقض في البلد وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال، ظاهرك أن أنا جعلت لك ما يكفيك من بيت المال، أيضا يجوز، ليس الجعالة. وكيف كان، فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة، مؤونة حياته. هذا الرأي الأول، لا يجوز له، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب مثل التجارة والخياطة لا يمنعه القيام بتلك المصلحة، يعني لا يمنعه هذا الكسب من القيام بتلك المصلحة، غير جائز، هذا الارتزاق غير جائز. لماذا غير جائز؟ لأنه ليس بفقير، اشترط فيه الفقر. ويظهر من إطلاق جماعة في باب القضاء خلاف ذلك، يعني ماذا؟ الجواز، يجوز له أن يرتزق حتى لو تمكن من الاكتساب، بل صرح غير واحد بالجواز حتى مع وجدان الكفاية. بالجواز يعني يجوز له أن يأخذ حتى مع وجدان الكفاية، يعني حتى مع الغنى، واضح ولا؟ حتى مع الغنى يجوز له. ذاك السيد السيستان عند راعي يفرق بين سهم الإمام وسهم السادة، سهم السادة مشروط بالفاقه، لذلك يقول: السيد إذا كان شابا قويا ويتمكن من العمل لا يجوز له أن يأخذ من سهم السادة، حتى لو طالب علم، إذا طالب علم مهمم ويتمكن من العمل اللائق به، يعني في عمل يليق به اجتماعيا، يمكن أن يدرس في المدارس ويحصل على راتب، يمكن أن يتوظف في وظيفة ناسبة ويحصل على راتب. السيد السيستاني يستشكل في صرف سهم السادة له. لماذا؟ لأن سهم السادة مشروط بالفقر، ومع تمكنه من العمل اللائق بحاله، أحيانا يوجد عمل لكن ما يليق بحاله، وأحيانا لا يوجد عمل يليق بحاله ويتمكن، لا يجوز له أن يأخذ من سهم السادة. نعم سهم الإمام يجوز له، لأن سهم الإمام ليس مشروطا بالفقر، سهم الإمام منوط برضا صاحب العصر والزمان. فإذا أحرزنا رضا صاحب العصر والزمان في الصف، هذا طالب شاب عود طري ويمكن أن يعمل، لكن يمكن أن يبدع في الدراسة أحسن من العمل، فالمصلحة تقتضي أن يصير طالب علم، يجوز أن تصرف له من سهم الإمام لأن في رضا صاحب العصر، لكن ما يجوز أن تصرف له من سهم السادة. لذلك أعرف بعض الوكلاء الكبار إلى السادة ما يصرف لهم من سهم السادة من حصة السيد السيستاني، يصرف لهم سهم السادة من حصة السيد القائد، لأن السيد القائد ما عنده هذا القيد أنه إذا تمكن من العمل اللائق به ما عنده هذا القيد، أو يصرف إليهم من سهم الإمام. في الختام بعد نذكر قصة إلى الشيخ الأنصاري. وجد يوم من الأيام لحما عجيب، سأل زوجته من وين هذا اللحم، قالت كل مرة أنت تأتي أنا أضع شيء أضع شيء إلى أن بقي. فدعاها وقال لها أحضري طشتا وفيه ماء، ثم جاء قال لها أعطيني ثوب خلقة عتيقة وسخة، ثم أخذ هذه الثوب وجعلها في الماء وغسل فصار الماء أسود. قالت ماذا تريد أن تقول؟ قال الله تعالى لنبيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا فاضل الناس أوساخ الناس، الله يريد يطهرهم، الله يريد يطهرهم، فالتين لازم تأخذين مقدار الكفاية مقدار الحاجة. كيف يفضل هذا الشيء والجمعين؟ يقول المحقق الرشدي رحمه الله امتاز أستاذنا الشيخ الأنصاري بثلاث خصال: الأولى العلم وقد ورثته منه، الثاني السياسة وقد ورثها المجدد الشيرازي، الثالث الزهد ولم يرثه منه أحد بل رحل معه في قبره. إلى هنا انتهينا ولله الحمد بقصة الزهد، انتهينا من بحث المكاسب المحرمة. آخر شيء البحث عن ماذا؟ الاكتساب بما يجب على الإنسان فعله. آخر شيء أخذنا وهو الأجر على تحمل الشهادة. انتهت المكاسب المحرمة، بقيت الخاتمة. الخاتمة تشتمل على ثلاث مسائل: المسألة الأولى في حرمة بيع المصحف، المسألة الثانية في جوائز السلطان وعماله، والمسألة الثالثة في أخذ السلطان للخراج والزكاة. ثم على هذه المسألة الثالثة في الخاتمة هناك تنبيهات ثمانية وينتهي بحث المكاسب. يعني إلى هنا صفحة 154 من الجزء الثاني، من صفحة 155 الخاتمة إلى صفحة 252، يعني تقريبا 97 صفحة، هذا في الخاتمة في نقاط ثلاث والتنبيهات الثمانية. خاتمة تشتمل على مسائل، الأولى يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.